أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى رحيل جده سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، ونطلب من مولانا صاحب العصر والزمان الرضا والدعاء بأن نكون محمديين حقا وصدقا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي الحديث في هذه الأجواء التي تشهد الأدعياء لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين هم شيعة آل أبي سفيان. من هنا فإن السؤال الذي تمس الحاجة إليه، ما هو المراد بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي حب نقصد؟ هذا السؤال بالغ الأهمية خصوصا للمجاهدين في الشام والعراق واليمن، لأنهم يحاربون من يدعون أنهم يعتقدون برسول الله ويحبونه. ولزيادة البصيرة في مواجهة هؤلاء، يجب البحث في حقيقة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنوقن أن هؤلاء لا يحبون أهل البيت ولا يحبون رسول الله، وليسوا موحدين، إنهم جماعة ابن تيمية المجسد. هؤلاء لا يحبون أهل البيت لأجل أنهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بغضهم للرسول صلى الله عليه وآله يحملهم على إظهار العداء لأهل البيت والحقد الدفين على أهل البيت عليهم السلام. إذن السؤال أي حب نقصد لرسول الله مهم خصوصا للمجاهدين في الشام والعراق واليمن، ولكل المجاهدين في أي مكان يواجهون فيه هؤلاء المدعين لحب رسول الله، بل هو سؤال بالغ الأهمية لكل مسلم. السبب أن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير الاعتقاد برسول الله تماما، كما مر معنا في الحديث عن حب الله عز وجل، أن الاعتقاد بالله تعالى واجب، لكن حب الله أوجب. كذلك الأمر في باب الاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الاعتقاد بنبوته هذا واجب، لكن هل يكفي هذا الواجب؟ أم أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المطلوب؟ مرت معنا الآية 24 من سورة التوبة في الحديث عن حب الله عز وجل، وفيها أيضا الحديث عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. تذكير بالآية، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم، يعني حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون أكثر من حبنا لهذه القائمة كلها، كما أن حبنا لله تعالى يجب أن يكون أكثر من حبنا لهذه القائمة، كذلك حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي معنا إن شاء الله أن الحبين واحد، لسنا أمام حبين، كذلك حب أهل البيت وحب رسول الله هما حب الله، يعني لا تعدد على الإطلاق. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآن الحديث عن حبه صلى الله عليه وآله، أكثر من هذه القائمة هو مؤمن، وإلا فهو فاسق. ومما أجمعت الأمة على روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. إذن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواجب والمطلوب والذي نقصده هو عبارة عن التعلق القلبي والطاعة. تعلق القلبي حب، كيف أن شخصا يحب شخصا، والحب درجات، عشق متيم وله صبابة إلى آخره. طيب ليش في كل مجالات الحب في أنواع وفي حنين وأنين إلى آخره، بينما في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون مجرد اعتقاد؟ هذا الأمر الذي نفترق فيه كمسلمين شيعة وسنة مع آل سعود والوهابيين، هنا بالتحديد ينكشف من هو المبغض لرسول الله ومن هو المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن تيمية يحرم السفر إلى المدينة بنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل الشخص وزار، إذا سافر بنية صلاة في المسجد شد رحاله ليصلي في المسجد، وصل إلى هناك، هل يجوز له أن ينظر إلى القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله؟ في المرة الأولى يجوز على كراهية، ثم يحرم. إذن ماذا يفعل في باب العلاقة برسول الله؟ يقول عندما يدخل من باب جبرائيل، يعني بعيد عن الضريح الشريف، يقول السلام عليك يا رسول الله، هيك من بعيد، لأنه لم يستطع ابن تيمية أن يلغي حتى هذا، يكشف نفسه إلى الأخير. ابن باز ذكرت أنه يزور المدينة طيلة 45 سنة ويفتخر أنه لم يزر قبر رسول الله ولا مرة. هذا التعلق القلبي برسول الله الذي هو الحب، هذا يحاربونه ويعتبرون أي علاقة بالرسول، توسل، سلام عليه، هذا شرك. لماذا؟ لأن المخابرات البريطانية وشياطينها وشياطين آل سعود وبيت عبد الوهاب وابن تيمية متفقين، لأن المصدر الشيطان واحد، لا يمكن القضاء على الإسلام إلا بقطع العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يصرون على اجتفاف هذا التعلق برسول الله. الآن آثار يهودية ما تزال موجودة في الحجاز، لكن آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يرتبط به. أخيرا نشرت صور لمقام مكان القبة التي كانت على قبر مولاتنا السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف المناطق. طبعا هذا القبر في منطقة الأبواء قريب المدينة. في مختلف المناطق تتبعوا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتفاف، ولولا الصرخة في العالم الإسلامي آنذاك لكانت قبة الحرم الشريف قد هدمت. يعني بدأوا يخططون لتنفيذ الهدم فحصل الصرخة في العالم الإسلامي، توقفوا. هذه الصحف في وقتها أثبتت هذا الأمر. إذن الحب الذي نبحث عنه ويجب أن نعمل لتحصيله لنلقى الله عز وجل به، الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أمرين: التعلق والطاعة. التعلق أن يشعر القلب، يتوقف التعلق على الإحساس بقوة حضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا تسكب العبارات. إذا كان الشخص يعتقد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان والملتقى في يوم القيامة، طيب كيف لكان الشاهد على الأنبياء، شاهد على الأمم وعلى الناس، وكيف تعرض أعمالنا عليه بحسب رواياتنا؟ إذا كان الشخص يبني تدينه علاقته برسول الله على هذا الأساس فلا يستطيع أن يحب رسول الله لأنه لا يشعر بوجوده. هل يمكنك أن تحب شخصا لا تشعر بوجوده؟ أصلا التعلق يعني أن يشعر الشخص بقوة حضور فيبدأ بالتعلق. قوة الحضور تعني أن يبني الإنسان تدينه على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضر بما آتاه الله عز وجل، ناظر، سميع عليم، رؤوف رحيم بما آتاه الله تعالى. شيء مرعب جدا أن الشخص يؤمن يعتقد بقوة حضور لإبليس، والعياذ بالله أكثر مما يعتقد بقوة حضور لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عدم اليقين بقوة الحضور هو السبب في ضعف علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو السبب في أن الشخص منا بالصلاة يذكر اسم رسول الله مرارا وتكرارا ولا يخفق قلبه بحبه، وبيذكر عنتر عبلة وكثير بيذكر عزة فيخفق قلبه، أي واحد قيس ليلى، لكن شو هالحب هذا للرسول؟ هذا ليس حبا. ما هو السبب؟ لا يقين بقوة حضوره. فلذلك لا يمكن أن يبنى تدين على أساس الحب، لا يمكن أن يمتثل الشخص للأمر بوجوب حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا أيقن بقوة حضوره. حب رسول الله يعني أن نتحدث معه ونناجيه ونتوسل به ونطلب منه بما له عند الله تعالى. دائما نشوف عبد صالح أو مؤمن بيقول واحدهم: يا حبيبي يا رسول الله، مثل يا حبيبي يا الله، نيالهم نيالهم. أو هالفلاحة اللي بتقول الزهرة تملس عليك أو عليك، شو اليقين هذا؟ هذا الذي يجب أن نبحث عنه، هذا الذي يجب أن تبحث عنه يا قلب، يا قلب أن يخفق القلب بحب هذه السلعة وتلك وهذا الشخص وذاك أكثر مما يخفق بحب رسول الله، هذا العمى، هذا عمى القلب. كيف أن الشخص الذي تقدم له أروع عطر في الدنيا فيزكم منه ينفر منه، هذا مريض يصلح حاله. الذي لا يخفق قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه أعمى، لازم يفتح له عيونه. حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن نرجع إليه، أنه هو مرجعيتنا عند كل فعل وترك. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا نفعل فعلا ولا نترك أمرا إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطرق التي حددها صلى الله عليه وآله. قوة وشدة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن نقف ببابه كلما أردنا أن نتوب من ذنوبنا، عندما نريد أن نجدد التوبة نقف ببابه. هذا ما أجمعت عليه الأمة في تفسير قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، في أوضح من هيك؟ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لكن بني أمية وشياطين الإنس والجن أرادوا أن يحكموا باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعملوا على الفصل بين الأمة والرسول، إضعاف العلاقة بالرسول. ومر معنا بأحاديث طويلة كيف أن معاوية خصوصا بالسنة الماضية، معاوية كان حاقدا لأن الرسول صلى الله عليه وآله يذكر اسمه في الأذان يوميا 5 مرات، بينما أبو بكر حكم ومات فنسي اسمه، عمر حكم وما هذا معاوية كان يقول هذا، وهذا ابن أبي كبشة يذكر اسمه مع اسم الله كل يوم 5 مرات. لا والله إلا دفنا دفنا، عم بيقول له واحد أنه ارفق ب بني هاشم، قال لا والله إلا دفنا دفنا. هذا الحقد الأموي الدفين هو الذي نجد آثاره في هؤلاء الذين يدعون حب رسول الله ويتتبعون كل محب لأهل البيت، يعني محب حقيقي لرسول الله لينتقم منه. ومجازرهم ترون تشمل الشيعة والسنة، وبالأثناء لأنهم دمويين وبدهم يدخلوا الرعب بقلوب الآخرين حتى مسيحيين غيرهم مما كان بالطريق، بس بالدرجة الأولى تركيز على الشيعة والسنة. لتوضيح أن هذا النمط من الحب الذي هو التعلق الشديد والطاعة التامة هو الذي دأبت عليه أجيال الأمة كلها في العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحصل هذا القطع الموجود الآن إلا من تأسيس الوهابية، يعني لم يحصل على نطاق واسع. حصل بزمن بني أمية بس مش على النطاق، ما كانوا يجرؤوا أن يتكلموا مثل هو، لأنه لا تزر قبر رسول الله، ما جرؤوا بني أمية يقولوه. لكن هؤلاء بدعم المخابرات البريطانية، آل سعود بدعم المخابرات الإنجليزية تجرؤوا على هذا وتسللوا إلى زعامة العالم الإسلامي. وللأسف أنه الآن كثير من الشيعة وكثير من السنة لا يعلمون أن هؤلاء ليسوا مسلمين إطلاقا، ليسوا مسلمين. هؤلاء بحسب الفقه الشيعي والسني الفقه الإسلامي نواصب، النواصب يعني يبغضون أهل البيت، من يبغض أهل البيت ليس مسلما. وإذا أردنا أن ندرس المسألة على ملاك من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع أنه ليسوا مسلمين يبغضون رسول الله. وإذا أردنا أن ندرس المسألة على ملاك أنه من لا يؤمن بالله عز وجل إيمانا سليما هؤلاء أيضا ليسوا موحدين، يؤمنون بمعتقدات ابن تيمية الذي اتفقت كلمة علماء عصره على أنه منحرف. وابن حجر العسقلاني مثلا يقول يتحامل على علي، يعني ناصب، لأجل أن يتضح أن هذا شأن الأمة في علاقتها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحب علاقة حب وحنين. سأذكر نماذج من حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النماذج: هذه النماذج متفق عليها بيننا وبين السنة، يعني جميع المسلمين يروون هذه النماذج. أبدأ النموذج الأول. ذكر تقي الدين السبكي عالم سني في كتاب شفاء السقام، والسمهودي أيضا عالم سني آخر في كتاب وفاء الوفا، نماذج من زيارة المسلمين لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه النماذج روى سفيان ابن عنبر عن العتبي، وكلاهما اثنين هول من مشايخ الشافعي وأساتذته، أنه قال من العتبي: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. عم يحكي مع النبي صلى الله عليه وآله بعد الوفاة وكأنه موجود. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني مطلقة سواء في حياتك أو بعد الوفاة، ثم بكى وأنشأ يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم استغفر وانصرف. النموذج الثاني، هولي عدة نماذج رح أذكرهم تحت رقم واحد لأن المصدر واحد. ثم يقول: ويروي أبو سعيد السمعاني، بعدنا الكلام هولي العلماء السنة عم يحكوا عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أن أعرابيا جاء بعد 3 أيام من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله فرمى بنفسه على القبر الشريف وحثى من ترابه على رأسه وقال: يا رسول الله، قلت فسمعنا قولك، ووعيت عن الله ما وعينا عنك، وكان فيما أنزله إليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى آخر الآية، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي إلى ربي. إذن هنا نماذج أنه كيف كان المسلم يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته. هذه الأبيات التي مرت أو البيتان: يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، وفي شعراء نظموا حولهم وطوروا هالبيتان، من جملتهم: نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وشو محل الشاهد؟ محل الشاهد نمط تعلق المسلمين اللي ما إلو علاقة بطريقة الوهابيين، وأن هذا التعلق هو التزام بالواجب القرآني الذي يحتم أن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوجب من الاعتقاد به صلى الله عليه وآله. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم. هذا أصل اعتقادي متفق عليه بين جميع المسلمين، لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت آدم. فكن شفيعا متى ما ثرت من جدفي، فإنني ضيفكم والضيف محترم. صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وحن إليك الضال والسلم. الضال والسلم نوعان من النبات بالشعر العربي، عادة لما واحد بيقول الضال والسلم يعني الصحراء، يعني البادي، يعني مثلا مقيم ما أقام الضال والسلم مثلا وما شابه، نوعان من الشعر نباتان معروفان في البادية، لا ينبتان إلا في الصحراء في البادية. يا سيدي، أبيات أخرى القافية مختلفة هون بالكسر وإن كانت ميمية. يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي فقد تحملت عبئا فيه لم أقومي، أستغفر الله مما قد جنيت على نفسي، ويا خجلي منه ويا ندمي، إن لم تكن لي شفيعا في المعاد فمن يجيرني من عذاب الله والنقم. مولاي، دعوة محتاج لنصرتكم، يشكو إليكم أذى الأيام والأزم الأزمات، إني أعوذ بكم دنيا وآخرة مما يسوء وما يفضي إلى التهم تبلى عظامي، وفيها من مودتكم هوى مقيم وشوق غير منصرمي. هذا النوع من التعلق آل سعود وآل الشيخ والوهابيين والدواعش بيعتبروه انه هذا شرك، لانه المطلوب شو؟ مطلوب العلاقة بالله مباشرة. طيب ليش الله عز وجل بعث رسول اذا العلاقة بالله مباشرة؟ ليش بعث رسول؟ لانه البشر في يحكم مع بشر. ومن اين نعرف ان الشخص موحد؟ إذا لم يتبع الرسول لا نستطيع أن نعرف أن توحيده صحيح أو لا. أنتم ملاحظين فكرة الوهابية تقوم على أن العلاقة يجب أن تكون بالله مباشرة. حتى الوهابية المقنعة اللي عنا بيحكوها وغير عنا بأماكن عديدة بالعراق بإيران موجود هذا النوع، هذا الفهم متأثر بالوهابية إلى حد ما، بيقول لك خلي يكون هلأ في عنا بعض الشيعة المخلصين أوادم مغلطين ضالين بهذا المجال، بيقول لك نحن بنحكي مع الله مباشرة. طيب رسول الله، كلمة رسول ما بتدل انه هذا التفكير غلط؟ ما الله بعث رسول، ايش بك تحكي معه مباشرة؟ تحكي معه مباشرة لالله عز وجل كما قال لك الرسول. تاخذ هالقرآن تقرأ مثلا اياك نعبد واياك نستعين، هذه قالها الرسول. طيب القرآن اللي هو من الله عز وجل يؤكد قل إن كنتم تحبون الله شو بعد؟ فاتبعوني، مش إن كنتم تحبون الله فادعوني وبدون الرسول، فاتبعوني يحببكم الله. هذا النموذج الأول اللي بيتضمن عدة مفردات. النموذج الثاني قصة صاحب الزيت، هكذا أوردها الكليني في الكافي بعنوان قصة صاحب الزيت. شو قصة صاحب الزيت؟ الإمام الصادق عليه السلام بيحدثنا كان في شخص بياع زيت في المدينة المنورة، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا عجيبا، بحيث أنه لا يستطيع أن يمر يوم ولا يأتي إلى المسجد، بيترك محله وبيجي على المسجد بده بس يشوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويرجع. الرسول بحسب ما يظهر من النص انه جالس وناس حوله، بمجرد ان يلاحظ ان هذا جاء لكن واقف وراء اللي محيطين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعم ينتظر فرصة حتى ينظر إلى الرسول ويرجع. بدأ الرسول صلى الله عليه وآله يتطاول له، يرفع حاله هيك حتى يشوفه ما يعطله، يروح على دكانته. يوم من الأيام أنه صار معروف هذا بياع الزيت، هذا الشخص عندما يأتي يقف يحاول أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول صلى الله عليه وآله يتطاول له. يوم الأيام إجا نظر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وراح، شوي رجع استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الأمر؟ خلينا نسمع النص. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان رجل يبيع الزيت وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وآله حبا شديدا. كان إذا أراد أن يذهب في حاجته لم يمض حتى ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بده يروح يبيع يعني زيتاته، وقد عرف ذلك منه، فإذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه، حتى إذا كان ذات يوم دخل عليه فتطاول له رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نظر إليه، ثم مضى في حاجته، فلم يكن بأسرع من أن رجع، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعل ذلك أشار إليه بيده أجلس، فجلس بين يديه فقال: ما لك؟ فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله قبل ذلك. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لغشي قلبي شيء من ذكرك. كيف واحد بتجي موجة حب لحبيبه؟ لغشي قلبي شيء من ذكرك حتى ما استطعت أن أمضي في حاجتي حتى رجعت إليك. فدعا له وقال له خيرا ثم مكث. تبين هذه آخر مرة ودي أشوف الرسول، بده يتوفى. ف يعني اجت الرسالة الغيبية انه يتملى. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وآله اياما لا يراه، فلما فقده سأل عنه، فقيل: يا رسول الله، ما رأيناه منذ ايام. فانتعل رسول الله صلى الله عليه وآله وانتعل معه اصحابه، وانطلق حتى أتوا سوق الزيت، فإذا دكان الرجل ليس فيه أحد، فسأل عنه جيرته فقالوا: يا رسول الله، مات، ولقد كان عندنا أمينا صدوقا. هون بتشوفوا أنه النص مش عم بي يعني عم بيذكر لك تفاصيل كما هي. أمينا صدوقا إلا أنه قد كان فيه خصلة، كين بيتحرش بالنساء، كان فيه خصلة، والظاهر هلا مش واضح انه حرام يعني مسألة. قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق يعنون يتبع النساء. الرهق يعني واحد مشراني عنده عدة مشاكل وشغلات، بس هون مفسرها الإمام الصادق عليه السلام انه الرهق مقصود فيه يتبع النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رحمه الله: والله لقد كان يحبني حبا لو كان نخاسا اللي بيبيع الجواري لغفر الله له. برجع بقول ما في دليل انه كان يرهق النساء بطريقة، يتبع النساء بطريقة حرام، ما في دليل بالنص. المهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له هذه الشهادة أنه هذا الذي كان عنده لا يضر بآخرته. هذا النموذج من تعلق المسلمين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذرة منه دليل دامغ ضد آل سعود والوهابيين والدواعش. كل هذا منهج الأموي المنحى الأموي باطل، والهدف منه إضعاف العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب النموذج الثالث، قصة ثوبان مولى من الصحابة. ثوبان نزلت فيه هذه الآية بناء لرواية. قال الله تعالى، من اللي بيقول هيك؟ العلامة المجلسي ينقل عن الطبرسي مجمع البيان، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه. ثوبان شو قصته؟ ليش متغير لونه؟ وليش جسمه نحيل؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الأمر يا ثوبان، مريض شيء؟ قال: لا يا رسول الله. طبعا هو صلى الله عليه وآله أعرف، وهو العارف بما أتاه الله عز وجل. قال: يا رسول الله، فكرت أني أنا في الدنيا لا يقر لي قرار إذا لم ألقاك، وغدا أنا أموت، بالآخرة أنت مع النبيين، وكيف يمكن أن أراك؟ إذا كنت من أهل الجنة لن أستطيع أن أراك لأنك أنت مع النبيين، وإذا لم أكن من أهل الجنة لن أستطيع أن أراك. هذا الأمر أقض مضجع ثوبان وجعله يبدو كأنه مريض ونحل جسمه. فأنزل الله تعالى الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن لتطمين قلب هذا المحب والمحبين جميعا، بس بسببه هذا نمط حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رعاه رسول الله. المهم، كان شديد الحب قليل الصبر، فأتاه ذات يوم وقد تغير من ثوبان لونه ونحل جسمه، فقال صلى الله عليه وآله: يا ثوبان، ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع. هنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم. ما بي من مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين. نحن عم نفكر بكلامه بدنا نشوف يعني ونبكي، لأجل شو؟ لأجل أنه كيف هي علاقتنا برسول الله زماننا، إمام زماننا، وكيف هي علاقتنا بكل أهل البيت، وكيف هي علاقتنا برسول الله، العلاقة القلبية. وإني إن أدخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة أو أدخل الجنة فلا أحسب أن أراك أبدا. فنزلت الآية، ثم قال صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين. هذا اللي بدني حربوه، المخابرات البريطانية والأمريكية والغزو الثقافي وآل سعود والصهيوني، هذا هالعلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النص اللي بنقله العلامة المجلسي عن طبرسي يختم بأنه يقال أنه من أسباب نزول هالآية أن الصحابة قالوا لرسول الله هذا الكلام، أنه لا يمكن أن نفارقك. يقول: قيل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: ما ينبغي لنا أن نفارقك، فإنا لا نراك إلا في الدنيا، فأما في الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلك فلا نراك. فنزلت الآية. يمكن الجمع، أن واحد بيقول ثوبان، واحد بيقول الصحابة، ممكن يكون نفس المورد أو أنه موارد أخرى مشابهة. النموذج الرابع سعد بن الربيع. سعد، أنا حبيت أقدم نماذج حتى نحن نقوي قلبنا يقيننا أن هذا النمط من حب رسول الله هو الذي ينبغي أن يكون. وعندما نواجه شبهة من بعض المؤمنين اللي من منطلقات تدين أعوج، بيحكوا أنه ليش نحن بدنا نتوسل، ليش بدنا نقرأ دعاء التوسل، كل هذا عبارة عن تأثر بالوهابية بهذا النهج الأموي. هذه الخصوصيات تدل كيف ينبغي أن يكون دين المتدين. سعد بن الربيع من شيوخ الأنصار وكبار المجاهدين والصحابة، دارت الحرب في معركة أحد وكان في قلب المعركة وانتهت المعركة بالشكل المعروف، انتهت طبعا صارخ نادى مناد قتل محمد. سعد وين؟ سعد بين الجرح، هو سمع قتل محمد فأصبح في حال، يعني هو على مشارف الموت بس أصلا لا يفكر بنفسه، الهم الذي يحمله يريد سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصت المعركة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هل عندكم علم عن سعد بن الربيع؟ فأني رأيته في المكان الفلاني وقد وجه إليه 12 رمحا. أنه أثناء الجولات في النبي صلى الله عليه وسلم يجول في المعركة، شايف من مكان أنه سعد 12 واحد موجهين الرماح عليه. فقال شخص: أنا أذهب. ذهب، أول شيء نادي: يا سعد بن الربيع، يا سعد بن الربيع. ما في جواب، لأنه بعد رسول الله لا يريد، لا بده يحكي مع حدا ولا بده حياة، لأنه قال القائل قتل رسول الله، هو لا يريد غير سلامة رسول الله. ما دام قتل هو لا يريد أن يرجع إلى الدنيا يشوفوه مثلا جريح. قال: يا سعد، لما ما أجاب ناداه: يا سعد، رسول الله يدعوك. بيقول: فانتعش كما ينتعش الفرخ. وقال: أهو رسول الله حي؟ قال: نعم، هو الذي أرسلني إليه. لاحظوا بقية النص: فلما سكن القتال، يعني في معركة أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من له علم بسعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أطلبه. فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى موضع فقال: أطلبه هناك، فإني قد رأيته في ذلك الموضع قد شرعت حوله 12 رمحا. قال: فأتيت ذلك الموضع فإذا هو صريع بين القتلى، فقلت: يا سعد، فلم يجبني. ثم قلت: يا سعد، فلم يجبني. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد سأل عنك. فرفع رأسه فانتعش كما ينتعش الفرخ، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحي. قلت: إي والله إنه لحي، وقد أخبرني أنه رأى حولك 12 رمحا. فقال: الحمد لله، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، قد طعنت 12 طعنة كلها قد أجافتني، وصلت إلى جوفه 12 رمح. أبلغ قومي الأنصار السلام، سلم لي على قومي وقل لهم: والله ما لكم عند الله عذر أن تشوك رسول الله صلى الله عليه وآله شوكة وفيكم عين تطرف. ثم قضى نحبه. كانت آخر شهادة يلا منشوف النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول له لما بتوصل الرسالة. ثم تنفس فخرج منه مثل دم الجزور وقد كان احتقن في جوفه، وقضى نحبه رحمه الله، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرته، فقال رحم الله سعدا نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا، صلوا على محمد وآل محمد. أختم بنموذج، نموذج عن حب أهل البيت، بس هو من نفس المعدن. أنا قلت حب الله وحب رسولي وحب أهل البيت واحد. هذا النموذج أيضا موجود في الكافي بعنوان حديث الشيخ مع الباقر عليه السلام. شيخ ختيار بيجي على المدينة لعند الإمام الباقر سلام الله عليه، بيسلم على الإمام الباقر ويسلم على أهل البيت، هيك النص بيقول. ثم يتكلم مع الإمام الباقر أنه أنا أحبكم، أتولاكم، أتبرأ من أعدائكم، فهل ترجو لي؟ ما معناه يعني ترجو لي حسن العاقبة؟ يبشره الإمام الباقر سلام الله عليه بأنك عندما تموت سيستقبلك رسول الله وعلي والحسن والحسين. هذا الشخص عم يسمع من الإمام الباقر هيك، فتفاجأ، قال يا أبا جعفر، يا أبا عبد الله، يا أبا جعفر أعد علي، يا أبا جعفر أعد علي ما قلت. أعاد عليه الإمام وتحول المجلس إلى مأتم، يعني بكاء من الفرح. بيقول الراوي ما رأيت مأتما يشبهه. النص هكذا. عن الحكم بن عتيبة قال بين أنا مع أبي جعفر. إذن التدين هو حب، عد هيك بقول الإمام الصادق وهل الدين إلا الحب. بين أنا مع أبي جعفر عليه السلام والبيت غاص بأهله، إذ أقبل شيخ يتوكأ على عنزة له. العنزة عصا قصيرة وبراسها حربي، يتوكأ على عنزة، مش عنزة، عنزة له، حتى وقف على باب البيت فقال السلام عليك يا ابن رسول الله. إذا ختيار عم يتوكأ على هالعصا، وقف بالباب السلام عليك. طبعا هذا بصير فيلم، أو على الأقل فيلم قصير. السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم سكت. فقال أبو جعفر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال السلام عليكم، ثم سكت حتى أجابه القوم جميعا وردوا عليه السلام. ثم أقبل بوجهه على أبي جعفر عليه السلام ثم قال يا ابن رسول الله أدنني منك جعلني الله فداك، فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم، والله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا، والله إني لأبغض عدوكم وأبرأ منه، والله ما أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه، والله إني لأحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو لي جعلني الله فداك، يعني هل ترجو لي حسن العاقبة؟ فقال أبو جعفر عليه السلام إلي إلي، حتى أقعده إلى جنبه، ثم قال أيها الشيخ إن أبي علي بن الحسين عليه السلام عليهما السلام أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فقال له أبي عليه السلام إن تمت ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسك ها هنا وأهوى بيده إلى حلقه، وإن تعش ترى ما يقر الله به عينك وتكون معنا في السنام الأعلى. فقال الشيخ كيف قلت يا أبا جعفر، كيف قلت يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام، فقال الشيخ الله أكبر يا أبا جعفر،
إن أنا مت أرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين عليهم السلام وتقر عيني ويثلج في قلبي ويبرد فؤادي وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسي إلى هنا وإن أعيش أرى ما يقر الله به عيني عن بعيد، نفس الكلام، فأكون معكم في السنام الأعلى. ثم أقبل الشيخ ينتحب ينشج، ها ها ها، هيك العبارة وصول الكافي الكافي، حتى لصق بالأرض. وأقبل أهل البيت ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ. وأقبل أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر سلام الله عليه يمسح بإصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضها، ثم رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر عليه السلام: يا ابن رسول الله، ناولني يدك جعلني الله فداك. فناوله يده فقبلها ووضعها على عينيه وخده، ثم حسر عن بطنه وصدره بده يبارك كل جسمه، ثم قام فقال: السلام عليكم. وأقبل أبو جعفر عليه السلام ينظر في قفاه في ظهره وهو مدبر، ثم أقبل بوجهه على القوم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقال الحكم بن عتيبة: لم أرى مأتما قط يشبه ذلك المجلس. الشيخ البهائي من جملة ما يخاطب به الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه: يا كراما، صبرنا عنكم محال، إن حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا أدري يميني من شمال. هم كرام ما عليهم من مزيد، من يمت في حبهم يمضي شهيد مثل مقتول لدى المولى الحميد، أحمدي الخلق محمود الفعال. كل هذا الحب لأهل البيت هو فرع حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد.
هذا الحب الذي يجب أن نتحدث عنه قبل أن نتحدث عن الذين قالوا إن الرجل ليهجر. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى روح تلميذه المقدس شيخ الفقهاء العارفين الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن الشام وفلسطين والعراق والبحرين والحجاز، وبنية إطلاق جميع الأسرى والتفريج عن جميع المحاصرين والمساجين خصوصا الفاطميات، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.